أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته أجمعين. قال الله عز وجل في سورة النور: يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم حتى تستأنسوا وتسلموا على أهلها، ذلكم خير لكم لعلكم تذكرون. فإن لم تجدوا فيها أحدا فلا تدخلوها حتى يؤذن لكم، وإن قيل لكم ارجعوا فارجعوا هو أزكى لكم، والله بما تعملون عليم. ليس عليكم جناح أن تدخلوا بيوتا غير مسكونة فيها متاع لكم، والله يعلم ما تبدون وما تكتمون. في هذه الآيات من سورة النور يذكر الله عز وجل لنا آدابا من الآداب الشرعية التي يلزم بها المؤمنين أن يكونوا عليها، فقال: لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم حتى تستأنسوا. لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم حتى تستأنسوا وتسلموا على أهلها، وذكر أن ذلك خير لكم لعلكم تذكرون. والاستئناس كما ذكرنا في الحديث السابق طلب الإناث من الأنس، وهو ضد الوحشة، فتدخل البيت فيأنس بك أهل البيت ولا يستوحشون منك. فالإنسان لا يدخل على أهل بيت يهجم عليهم فيدخل مثلا، ولكن يستأذن قبل الدخول ويعلم بأنه على الباب أو أنه قادم إليهم، فيستشعرون من ذلك بنوع من الأنس وعدم الاستحاش منهم. فقالوا أنه الاستئناس من الإيناس، يعني أن تؤنس غيرك أو أن تجعله يأنسك ويألفك ولا ينفر من دخولك عليه. فذكر الاستئناس وذكر الاستئذان، فهنا طالما ذكر الاثنين بهذا له معنى غير المعنى الآخر. فلذلك قالوا في الاستئناس أنهم ينظرون من في الدار، يعني قبل دخوله الدار يقوم يعلم أنه فلان مولود في المكان الفلاني، أو أنه يستشعرون منه بصوت ونحو ذلك. فجاء عن أبي أيوب رضي الله عنه ذكر الاستئناس ورفعه للنبي صلى الله عليه وسلم، وكان إسناده ضعيفا، قال: يتكلم الرجل بتسبيحة أو بتكبيرة أو يتنحنح فيؤذن أهل البيت. المعنى يعني الذي يأتي على أهل بيت يقوم قبل الدخول يعلمون أنه دائي، ما يجيش يدخل يتسلل لغاية ما يجي على البيت ويفتح ويدخل يقوم يستشعر الناس بالوحشة منهم، سواء هو صاحب البيت أو غير صاحب البيت، فيقوم يستأنس الناس منه، يستأنس المولودون منه. فإنسان الابن أو الأب أو الأخ إذا جاء يريد يدخل البيت يقوم يشعر من الخارج بشيء يستشعرون أنه يأتي، فهذا من الإناس. جاء عن ابن مسعود رضي الله عنه يقول ابنه أبو عبيدة ابن عبد الله بن مسعود: كان عبد الله إذا دخل الدار استأنس يتكلم ويرفع صوته، يتكلم ويرفع صوته، يوم اللي داخل البيت يستشعرون أن في حد جاي فيتهيئون لذلك. جاء عن مجاهد قال: حتى تستأنسوا تتنحنحوا أو تتنخموا، وليس الغرض لا التنحنح ولا التنخم، ولكن الغرض أنك ما تهجمش على البيت داخلا بحيث أن أهل البيت يفزعوا أن فجأة فتح الباب ودخل صاحب البيت أو غير ذلك. فهنا قالوا أنه إذا أردت تدخل البيت تؤنس أهل البيت منك ثم تسلم ثم تدخل. لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم، غير بيوتكم حتى تستأنسوا وتسلموا على أهلها. ففي بيوتكم أيضا أنك في بيتك تستأنس وتستأذن وتدخل، إلا أن يكون على امرأتك، إلا أن يكون بين الرجل وبين امرأته فيدخل، له أن يدخل باستئذان وبغير استئذان، وكذلك المرأة على زوجها. لكن الابن على أبيه، البنت على أبيها أو على أمها، الابن على أمه على أخته، في كل ذلك لابد من الاستئناس والاستئذان، فإنه قد يدخل على وضع يتأذى ويكره هذا الوضع أن يرى. يقول أهل العلم في ذلك: مد الله سبحانه وتبارك وتعالى التحريم في دخول بيت ليس هو بيتك إلى غاية، وهي الاستئناس وهو الاستئذان، وإن كان الراجح أن الاستئناس غير الاستئذان، لأن الله عز وجل ذكر الاثنين، تستأنسوا فتعلم أهل البيت أنكم جاءون بصورة من الصور، إنسان يرفع صوته بكلام، إنسان يتنحنح، في يوم أهل البيت يستشعرون أن في حد موجود، يوم يتهيئون، فإذا سلم أجابوا وردوا عليه السلام حتى تستأنسوا وتسلموا على أهلها. التسليم كما مر قبل ذلك في أبواب التسليم أنك تستأذن على أهل البيت ثلاث مرات وتسلم، السلام عليكم أدخل، السلام عليكم أدخل، السلام عليكم أدخل، فإذا أذنوا دخلت، فإذا لم يأذنوا لم يجوز لك أن تفتح الباب وتدخل، لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم حتى تستأنسوا وتسلموا على أهلها. وذكرنا قبل ذلك حديث أبي موسى الأشعري مع عمر رضي الله تبارك وتعالى عنهما، وكيف أن عمر أرسل إليه فذهب أبو موسى واستأذن ثلاثا ولم يأذن عمر رضي الله عنه، كان مشغولا، فبعد الثلاث انصرف أبو موسى الأشعري، فعمر بن الخطاب قال ألم أسمع صوت الأشعري؟ فقالوا بلى، فقال علي به ائتوا به، فأتوا لأبي موسى الأشعري رضي الله عنه، فسأله عمر رضي الله عنه ما منعك أن تأتينا؟ فقال أتيت فسلمت على بابك ثلاث مرات فلم ترد علي فرجعت، وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا استأذن أحدكم ثلاثا فلم يؤذن له فليرجع. فعمر رضي الله تبارك وتعالى عنه أراد أن يستيقن من ذلك، فأمره بأن يأتي من يشهد له بذلك، فجاء أبو سعيد الخدري وشهد له بذلك، وجاء أيضا أبي بن كعب وشهد له بذلك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ذلك. فعلى ذلك هنا الاستئذان، إذا استأذن على أهل بيت يستأذن ثلاث مرات، هذا أقصى ما فيه، وليس له أكثر من ذلك، ليس له أن يزعج أهل البيت بأكثر من ذلك، فإذا أرادوا أنهم يردوا عليه ردوا، إذا لم يردوا عليه رجع وانصرف، إلا أن يستيقن أنهم لم يسمعوا استئذانه. فرق بين يأتي على باب ويطرق الباب ويعلم أنه أسمع الداخلين، زي سنبرن جرس البيت ضروري اللي في الشقة حيسمعوا الجرس، رن مرة واثنين وثلاثة هو شايف النور متقاد وسمع أصوات جوه ولكن ما حدش بيرد عليه، يبقى على ذلك مش ممكن ما سمعوش، ولكن سمعوا مش عايزين هم يقابلوك، ارجع ارجع، والله عز وجل يقول إذا قيل لكم ارجعوا فارجعوا، ما تقولش لا النور متقاد وتفضل تعلق ايدك على الجرس وتزعج اهل البيت وتضايقهم بذلك. فربنا سبحانه علم المؤمنين الادب في ذلك، يتأدب، اذا قيل لكم ارجعوا فارجعوا، استأذن ثلاث مرات ليس لك اكثر من ثلاث مرات انصرف بعد ذلك. جاء هنا عن النبي صلى الله عليه وسلم ان رجلا من بني عامر استأذن عليه صلى الله عليه وسلم وهو في بيت، فقال أألج؟ فقال أألج، يعني النبي صلى الله عليه وسلم موجود في البيت ويسمع هذا الرجل، الرجل واقف على الباب يقول أألج، يعني أدخل أدخل، هنا ليس هذا من أدب الاستئذان أدخل، ولكن يبدأ بالسلام، وجاء في حديث صلى الله عليه وسلم من بدأكم بالكلام قبل السلام فلا تجيبوه فلا تجيبوه، يعلم المؤمنين ابدأ الأول السلام عليكم أدخل، فإذا قيل لك أدخل أدخل، إذا قيل أرجع ارجع ولا تحزن من ذلك، لأن ذلك هو أزكى لكم كما قال الله عز وجل وسيأتي. يقول العلماء إنما خص الاستئذان بثلاث لأن الغالب من الكلام إذا كرر ثلاثا سمع وفهم، ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا تكلم بكلمة أعادها ثلاثا، يعني إذا تكلم بكلمة وأراد أن يحفظ هذه الكلمة أعادها ثلاثا ليحفظوه، فالعادة أنه إذا تكرر الشيء ثلاث مرات خلاص اتفهم وتعرف، فالذي يستأذن ثلاث مرات خلاص اتعرف أنه هو يستأذن، فإما أن يسمح له وإما أن لا يسمح له، وده الاستئذان، الاستئذان طلب الإذن، أنك بتعلم من في البيت أنك موجود، تستأذن يعني تنتظر منهم أن يا إما ادخل يا إما لا تدخل، لكن مش الاستئذان معناه أنه لازم يقول لك ادخل، لا، وطبعا إيه الاستئذان إذن؟ تستأذن عليه لأنه يملك أن يقول ادخل ويملك أن يقول لا تدخل. أيضا جاء عنه صلى الله عليه وسلم كان إذا سلم على قوم سلم عليهم ثلاثة، وهنا لعل القوم عدد كبير فيريد أن يسمع الجميع فيسلم ثلاثة، لعله يكونون مشغولين فلا يسمعون في المرة الأولى فيسلم الثانية ويسلم الثالثة صلوات الله وسلامه عليه ليسمعه. يقول أهل العلم فإذا لم يؤذن له بعد ثلاث ظهر أن رب المنزل لا يريد الإذن، إذا ما أذنش بعد ثلاث مرات، سواء إنه بالتسليم أو بالطرق على الباب أو برن جرس الباب، يبقى بعد المرة الثالثة أهل البيت مش عايزين الدخول هذا الضيف. قالوا أو لعله يمنعه من الجواب منه عذر، يمكن إنسان في ضبط المية مثلا، واحد يرن الجرس يرن يزعجه ويعجله أنه يخرج يتأذى بهذا الشيء، فعلى ذلك ثلاث مرات وانصرف بعدها. فجاء أن النبي صلى الله عليه وسلم ذهب لأحد الصحابة وهو عتبان ابن مالك رضي الله عنه، فأتاه صلى الله عليه وسلم واستأذنه، فخرج الرجل مستعجلا، خرج الرجل مستعجلا، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال لعلنا أعجلناك، لعلنا أعجلناك. في رواية أنه خرج يجر إزارة، يجر إزارة، كأن الرجل كان يغتسل أو كأنه كان قد أتى أهله، فلما سمع صوت النبي صلى الله عليه وسلم أم أسرع لبس هدومه وأسرع، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال لعلنا أعجلناك، فكأن النبي صلى الله عليه وسلم يعني صعب عليه الرجل إن أعجلناك. هنا فيه أدب النبي صلى الله عليه وسلم، ما ليش هنا إن هو لا أكثر استأذن أكثر من ثلاث مثلا، أو إنه أمر الرجل بالخروج حالا، ولكنه استأذن صلى الله عليه وسلم والرجل سمع صوت النبي صلى الله عليه وسلم فخرج متعجلا، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال له لعلنا أعجلناك كما في هذه الرواية. جاء عنه أنه أتى سعد بن عبادة الأنصاري رضي الله عنه فاستأذن وسلم صلى الله عليه وسلم ثلاث مرات، يسمعه سعد بن عبادة ولا يجيب، ولا يجيب إلا في سره، يعني يريد يستكثر من تسليم النبي صلى الله عليه وسلم عليه. ولما انتهى النبي صلى الله عليه وسلم من الثالثة انصرف عليه الصلاة والسلام، فخرج سعد رضي الله عنه وأدرك النبي صلى الله عليه وسلم ورد عليه السلام جهرا وقال إنما أردنا أن تستكثر من تسليمك، يعني حبينا أن تكثر من السلام علينا عشان تنالنا بركة هذا السلام. ثم رجع النبي صلى الله عليه وسلم معه كما قدمنا قبل ذلك في هذا الحديث، وفيه أن الاستئذان ثلاثا، فإذا لم يجب صاحب البيت انصرف المستأذن. جاء عن ابن عباس رضي الله عنهما قال إن الاستئذان ترك العمل به الناس، إن الاستئذان ترك العمل به الناس، وهنا كأنه يقصد في زمنه رضي الله عنه أن الناس تركوا العمل بذلك لوجود الأبواب على البيوت، أصبح اللي في الداخل ما يسمعش صوت التسليم فيحتاج لما أن يطرق الباب، فكأن هذا معناه. فقال العلماء ذلك لاتخاذ الناس الأبواب وقرع الأبواب، يعني الآن يصعب الواحد يجي على باب العمارة مثلا والسلام عليكم وأدخل، فين من حيسمع في هذا الشيء؟ هنا بيرن جرس الباب يتكلم في الديكتافون مثلا، هنا يسمع اللي في الداخل بذلك. فده معنى كلام ابن عباس رضي الله عنه ترك الناس ذلك، يعني لوجود الأبواب وعدم سماع من بالداخل فيصعب ان هم يسمعون ذلك، فيحتاج الناس لطرق الباب. جاء عن عبد الله بن بصر رضي الله عنه كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أتى باب قوم لم يستقبل الباب من تلقاء وجهه، هذا من الأدب، أنت بتخبط على باب بترن الجرس ما تقفش قدام باب الشقة حيث يفتح، لعل المرأة تفتح الباب تقوم وشك ينظر للداخل، أو لعل صاحب البيت يفتح فتنظر بداخل البيت، لا، ولكن تكون عن يمين أو عن شمال بحيث وجهك يكون تلقاء الحائط وليس تلقاء الباب. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يجعل وجهه أو يقول لم يستقبل الباب من تلقاء وجهه، ولكن من ركنه الأيمن أو الأيسر صلوات الله وسلامه عليه، فيقول السلام عليكم السلام عليكم، وذلك أن الدور لم يكن عليها يومئذ ستور، أن الدور لم يكن عليها يومئذ ستور. فإن كان الباب مردودا فله أن يقف حيث شاء منه، إن كان الباب مغلقا ويستأذن، وإن شاء دق الباب، لما رواه أبو موسى الأشعري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان في حائط بالمدينة على قف البئر، فمد رجليه في بئر فدق الباب أبو بكر، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني للحاجب، إئذن له وبشره بالجنة. فهنا كان النبي صلى الله عليه وسلم في حائط، يعني في بستان، قاعد على بئر صلى الله عليه وسلم، كأن الجو ما حررت الجو بيبرد رجليه بداخل البئر صلوات الله وسلم عليه. والمكان له باب، حائط يبقى بستان، بستان له باب، يبقى اللي حيجي حيجي من بعيد. فجاء أبو بكر رضي الله عنه فطرق الباب، طرق الباب، ففي أنه إذا كان بعيدا طرق الباب حتى يسمع من بالداخل. طب طرق الباب حيكون إزاي؟ يقول الإمام القرطبي صفة الدق أن يكون خفيفا بحيث يسمع، أن يكون خفيفا يعني لا هو خفيف بحيث ما حدش يسمعه ولا أنه يطوب ويدأدأ بها على الباب مثلا، ولكن يطلق طرقا خفيفة. ولذلك ثبت في حديث عن أنس بن مالك كانت أبواب النبي صلى الله عليه وسلم تقرع بالأظافير، يعني الصحابة ما يجوا بيخبطش الكف ولكن بضفر يطرق الباب بضفر على باب النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا من الأدب طبعا بحسب المكان وبحسب سماع أهل البيت. إذا كان والله بيخبط على غرفة يبقى على باب يفعل هذا الشيء، هيخبط على باب شقة يبقى هيكون أقوى شوية، في جرس موجود يبقى بيرن رنة خفيفة على الجرس من غير ما يزعج أهل البيت. برضو من الأدب وذكرناه قبل ذلك أن الذي بداخل البيت إذا سأل من يبقى الجواب فلان فلان، أو يقول أنا فلان، لكن لا يقول أنا بس، أنا اللي في البيت ما عرفش من أنا هذا. فجاء النبي صلى الله عليه وسلم أن جابرا استأذن عليه رضي الله عنه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم من هذا؟ فقال جابر رضي الله عنه فقلت أنا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم أنا 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 يعني أنا كلك أنا، يعني كل واحد يقول أنا عرفتك إيه من أنت، هنا ما يقولش الإنسان قال كأنه كره ذلك. فيبقى الأدب أن الإنسان يقول أنا فلان أنا فلان. جاء عن عمر بن الخطاب أنه أتى النبي صلى الله عليه وسلم وهو في مشروبة الله فقال السلام عليك يا رسول الله، السلام عليك، أيدخل عمر؟ أيدخل عمر بهنا الاستئذان بيذكر اسمه، ولعل الإنسان لك ما عارف صوتي ما تظنش هذا الشيء، ولعله يعرف صوتك لكن بيسأل من، فهنا إذا سئلت من يبقى أنا فلان. برضو نفس الحكاية في التليفون، أحيانا بعض الناس يكلم في التليفون فلان مولود أيؤمين يقول أنت مش عارفني، أنت مش هعرفك ليه أعرفك، هنا أقول أنا فلان أعرفك. لكن كل الناس لو كان هذا الأمر رغيب أو كلام كثير في التليفون ونهينا عن قيل وقال وكثرة السؤال وإضاعة المال، يبقى هنا الإنسان يتواضع يتواضع. الإنسان اللي بيستكبر يوم يحس أن كل الناس عارفاه، ان مجرد ما اتصل بالتليفون خلاص هتبقى انت عرفت انا فلان ولابد انك تجيب، وهنا الانسان يتواضع ويستشعر في نفسه انه غيره افضل منه، ويستشعر التواضع انه اذا كلم الناس انا فلان، البعض الناس يقول انا الشيخ فلان انا فلان ويعظم نفسه، لا تعظم نفسك ولكن اذكر نفسك باسمك غيرك يعظمك له ذلك، ما عظمكش خلاص ذكرك باسمك اللي سماك به ابوك وامك. فعلى ذلك الإنسان المسلم يتواضع لله سبحانه وتبارك وتعالى، وتواضع للخلق، ومن تواضع للناس يرفعه الله سبحانه وتبارك وتعالى، ما زاد الله عبدا بعفو إلا عزة، ومن تواضع لله رفعه الله. جاء عن الصحابة والتابعين أثار في هذا الأمر في يستأذن يقول أنا فلان، فأبو موسى الأشعري جاء على عمر بن الخطاب يستأذن وقال السلام عليكم، هذا أبو موسى السلام عليكم هذا الأشعري، يعني يذكر نفسه كما سمعش الأولى فيذكر الثانية لعله يسمع فيذكر اسمه ويذكر وصفه رضي الله تبارك وتعالى عنه. ذكر الخطيب البغدادي في جامعه عن علي بن عاصم الواسطي قال قدمت البصرة فأتيت منزل شعبة، شعبة ابن الحداد رضي الله عنه من أمراء المؤمنين وأئمة المؤمنين في الحديث، قال فدققت عليه الباب فقال من هذا، يعني الرجل هو علي بن عاصم بيطرق على باب شعبة فيقول شعبة من هذا، قال فقلت أنا أنا، فقال شعبة يا هذا ما لي صديق يقال له أنا، ما عرفش حد اسمه أنا، ما لي صاحب اسمه أنا، ثم خرج إليه فأدبه من الداخل ثم خرج إليه رضي الله عنه. وذكر عمر بن شدة عن عمرو بن عبيد قال رجل اسمه محمد بن سلام يروي عن أبي قال دققت على عمرو بن عبيد الباب فقال لي من هذا، فقلت أنا، فقال لا يعلم الغيب إلا الله، يعني ايش فتح لك قول انت مين، ها اللي يعرف الغيب الله، أنا عرفش انت مين اللي خارج الباب. وجاء عن كثير من السلف هذا الشيء إن هو الكراهة أنه يطرق عليه أحد الباب ويقول أنا، ولكن يقول أنا فلان أو يقول فلان. يذكر العلماء أن النبي صلى الله عليه وسلم، هذا في سنن أبي داود، أرسل إليه صفوان بن أمية بلبن ودداية وضغابيس، والنبي صلى الله عليه وسلم بأعلى مكة، أرسل إليه بلبن وأرسل إليه بلحم من ظباء غزلان وضغابيس اللي هي قساء خيار. أرسل للنبي صلى الله عليه وسلم هدية، اللي جاي جايب هدية للنبي صلى الله عليه وسلم. فالرجل اللي جايب الهدية قال فدخلت ولم أسلم، فدخلت ولم أسلم، لم تشفع له الهدية التي أتى بها، ولكن الأدب مقدم على كل شيء. جاي جايب هدية تأدب في الدخول، فالرجل جايب الهدية وفتح ودخل على النبي صلى الله عليه وسلم، فقال له صلى الله عليه وسلم ارجع فقل السلام عليكم. ارجع، يبقى يرجع تاني يخرج برا ويقول السلام عليكم، لما يؤذن له يبقى يدخل ويدخل بالهدية التي معه. ودعا عنه صلى الله عليه وسلم قال من بدأكم بالكلام قبل السلام فلا تجيبوه. ودعا عن أبي هريرة قال إذا قال الرجل أدخل ولم يسلم فقل لا حتى تأتي بالمفتاح فقل السلام عليكم. يبقى هنا اللي عايز يدخل يأتي بمفتاح الدخول، مفتاح الدخول لاستئذان مع التسليم. جاء عن حذيفة جاءه رجل فنظر إلى ما في البيت فقال السلام عليكم أدخل. حذيفة بن يمان رضي الله تبارك وتعالى عنه، جاء رجل وبعدين الباب مفتوح وقف يبص جوه البيت، بعد لما شاف حذيفة قال السلام عليكم أدخل، بعد ما بصيت جوه البيت فقال السلام عليكم أدخل. فقال حذيفة رضي الله عنه أما بعينك فقد دخلت. بعد إيه بتقول يعني أما بعينك، تعمل تبص في البيت تبقى أحلى تقول لي أدخل، أما بعينك فقد دخلت وأما باستك فلم تدخل، يعني ما دخلتش أعدت بمقعدتك ولكن بعينك قد دخلت. ودعا النبي صلى الله عليه وسلم إنما جعل الاستئذان من أجل البصر، هذا في الصحيحين من حديث سهل بن سعد. اطلع رجل من جحر في حجر النبي صلى الله عليه وسلم ومع النبي صلى الله عليه وسلم نضرة يحك بها رأسه، مع عود يحك بها رأسه صلى الله عليه وسلم، والرجل يبص من خرم في الحيطة على النبي صلى الله عليه وسلم. فقال صلى الله عليه وسلم لو أعلم أنك تنظر لطعنت به في عينك، لطعنت به في عينك أو لطعنت به في عينك. إنما جعل الاستئذان من أجل البصر، إنما جعل الاستئذان من أجل البصر. يقول الإمام القرطبي هذه الأحكام كلها إنما هي في بيت ليس لك، في بيت ليس لك. فأما بيتك الذي تسكنه فإن كان فيه أهلك فلا إذن عليها، أهلك يعني الزوجة المرأة يعني، إلا أنك تسلم إذا دخلت، إلا أنك تسلم إذا دخلت. هنا الدخول على المرأة لعله يرى منها ما يكره، تكون المرأة في غير حالة استعداد لأن يراها الزوج، فلعلها تتأذى بهذا الشيء، ولعله أيضا ينفر من هذا الشيء، فقبل الدخول يستأنس يتنحنح أو شيء زي ما كان يفعل ابن مسعود، يقول السلام عليكم، يشعرون أنه موجود، تقوم تتهيأ لاستقبال زوجها، وخاصة إذا كان قادما من سفر، وخاصة إذا كان قادما من سفر. يقول قتادة إذا دخلت بيتك فسلم على أهلك فهم أحق من سلمت عليهم، فإن كان فيه معك أمك أو أختك فقالوا تنحنح واضرب برجلك حتى ينتبه لدخولك، يعني وانت طالع يبقى تأل رجلك شوي ويسمعوا خطوات على السلم يعرفوا ان انت جاي، يتهيئوا لذلك، لعل الام او الاخت تكون في ثياب غير التي ينبغي ان تكون عليها امام محارمها، يبقى ام تتهيئ لدخول هذا. قال قتادة لان الاهل لا حشمة بينك وبينها، الأهل هنا يقصد المرأة الزوجة، لكن غير الزوجة يبقى لابد من الاستئذان. قال أما الأم والأخت فقد يكون على حالة لا تحب أن تراهما فيها، ولذلك قال مالك رحمه الله ويستأذن الرجل على أمه وأخته إذا أراد أن يدخل عليهما، يستأذن على الأم ويستأذن على الأخت. روى عطاء بن يسار أن رجلا قال النبي صلى الله عليه وسلم أستأذن على أمي؟ قال نعم. قال إني أخدمها، يعني أستأذن أنا بخدمها. فقال استأذن عليها، فعوده ثلاثا، فقال أتحب أن تراها عريانة، أتحب أن تراها عريانة؟ فقال لا. قال فاستأذن عليها. حديث رواه مالك في موطئه بإسناد رجال وثقات، ولكنه مرسل عن عطاء، وعطاء بن يسار من كبار التابعين. إذا دخل بيتا وليس فيه أحد فيستحب أن يسلم على نفسه، لعموم قوله سبحانه إذا دخلتم بيوتا فسلموا على أنفسكم تحية من عند الله مباركة طيبة. فاستحب أهل العلم أن يقول السلام علينا أو يقول السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. فقال قتادة: إذا دخلت بيتا ليس فيه أحد فقل السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، فإنه يؤمر بذلك، يعني كان يؤمر بذلك. وهذا صح عن ابن عمر رضي الله عنه، رواه البخاري في الأدب المفرد، ورواه ابن أبي شيبة بسند حسن عن ابن عمر رضي الله عنه بهذا المعنى: إذا دخلت بيتا ليس فيه أحد فقل ذلك، ليس على سبيل الوجوب ولكن استحبابا، يعني مفيش حد تسلم عليه، لعله في البيت من الملائكة وغيرهم من تسلم عليهم وأنت لا ترى أحدا، قل السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، هذا حسن. قالوا: ذكر أن الملائكة ترد عليهم. قال الله عز وجل: ذلكم خير لكم لعلكم تذكرون، يعني هذا التسليم والاستئناس هذا أخير لكم وأفضل لكم لعلكم تذكرون. والذكرى ضد النسيان، تتذكر تتعظ، وفيها قراءتان: لعلكم تذكرون قراءة حفص عن عاصم وحمزة والكسائي وخلف، ولعلكم تذكرون بالإدغام ولقراءة باقي القراء، والمعنى أنك تتذكر هذه الموعظة فلا تنساها فتعمل بها فتؤجر عليها. نسأل الله عز وجل أن يعيننا على ذكره وشكره وحسن عبادته. أقول قولي هذا، أستغفر الله العظيم، وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.